أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لقوله فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد، وكان إفرادها بكتاب مثلا تحت عنوان المكاسب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أو لا فعل في الدروس، جعل العنوان المكاسب. هذا بعض الأعلام ذكر بأن الكسب أعم من التجارة، حيث أن الكسب عبارة عن مطلق طلب الرزق ولو بحيازة المباحات، بخلاف التجارة. التجارة أخص، حيث أن التجارة عبارة عن أخذ مال بعوض على نحو التراضي، وهما يشملان جميع أنواع المعاملات. وصلنا إلى قوله فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر. هذا مما لا يجوز التكسب بها، بالأعيان النجسة، عدم سيأتي استثناؤه، وفي الجواهر لا خلاف يعتد به، لخبر تحف العقول للحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي وعظيم الشهر رفيع المنزلة، رواية تحف العقول مرسلة كما هو الحال في سائر روايات تحف العقول. عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها. لا، هناك الروايات المعتبرة التي منعت عن الصلاة في الجلود، في جلودها، ولم تمنع عن مطلق الانتفاع بها. على كل حال، أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. التقلب فيه يعني التعاطي والاستعمال، فجميع تقلبه مطلق التعاطي والاستعمال، فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك مما استدل به خبر الدعائم، دعائم الإسلام لصاحبي أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر في أيام الدولة الإسماعيلية، هذا لم يصرح بكونه ثقة ولا بكونه اثني عشريا، إضافة إلى أن كتابه هذا لم يخرج عن سلك الأخبار المرسلة. أيضا الكتاب يشتمل على فروع كثيرة تخالف مذهب الشيعة الاثني عشرية، ولم يوافقه عليها أحد من علماء الشيعة. على كل حال، في خبر الدعائم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. إضافة الحديث النبوي المروي في الغوالي غوالي اللآلي لابن جمهور الإحسائي وصاحب الحدائق رحمه الله، طعن في المؤلف والمؤلف في الحديث: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. فيقول المصنف رحمه الله: فالمحرم الأعيان النجسة، الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب. والنبيذ المتخذ من التمر، وغيرهما من الأنبذة كالبتع. البتع هو المتخذ من العسل، والمزر هو المتخذ من الحنطة، وقيل المتخذ من الذرة والشعير المزر. والجعة وهي المتخذة من الشعير، والفضيخ هو المتخذ من البصر التمر، النقيع هو المتخذ من الزبيب، ينقع في الماء من غير طبخ. ثم قال رحمه الله: وضابطها، يعني ضابط الأنبذة، المسكر. المسكر خمر وغير خمر. الخمر كما ذكرنا المتخذة من عصير العنب، سواء أكانت نية أم مطبوخة. فضابط الأنبذة المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة. المصنف نرى أنه جعل الضابط لهذه الأمور من حيث النجاسة، عفوا، جعل الضابط من حيث المسكر. أما لو جعل الضابط لهذه الأمور من حيث النجاسة المستلزمة للميعان الذاتي، فيلزم حينئذ خروج الحشيشة، وعليه فالضابط الشامل لنجسها وطاهرها هو المسكر. وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعا كالحشيشة، إن لم يفرض لها، يعني للحشيشة نفع آخر، يفرض لها نفع آخر كالبنج، وقصد ببيعها المنفعة المحللة. ثم قال: والفقاع. الفقاع سمي بذلك لما ارتفع في رأسه من الزبد. والفقاع شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر، أو هو شراب يتخذ للإسكار من الشعير، وفيه المسكر ضمنا. بالنسبة للمسكرات، ثم بعد ذلك نبين المعتبر في مفهوم الفقاع. المسكرات تؤخذ من مواد كثيرة، منها العنب ومنها الشعير ومنها غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر كما في العنب، أو التي تشتمل على مواد نشوية تتحول بدورها إلى مواد سكرية ثم إلى كحول كما في الشعير. واستخراج المسكر من العنب يتم بطريقة الغليان أو التهيؤ له، يعني التهيؤ للغليان بالنشيش، ولكن بدون نار. النشيش هو صوت يسبق الغليان عادة. الغليان تحرك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة. فإذا استخراج المسكر من العنب يتم بطريقة الغليان التي هي تحرك أجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة، أو التهيؤ له للغليان بالنشيش. والنشيش قلنا صوت يسبق الغليان عادة، ولكن بدون نار، أي بصورة تلقائية وبتدرج طبيعي بمرور الزمن، ومن هنا كان خمرا ونجسا وحراما بخلاف ما لو غلى العصير العنب بالنار فإنه حينئذ حرام وليس بنجس. هذا ما ذكره بعض العلماء. ثم قال المصنف والفقاع: وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس، في الجواهر بالمجلد السادس صفحة 40 و41، قال: اعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه، في مفهوم الشعير الفقاع، اعتبار النشيش والقفزان بنفسه مش بغيره، هذا مما هو معتبر في مفهوم الفقاع، كما أنه قد يمنع صدقه، صدق الفقاع، على ما يستعمله الأطباء في زماننا هذا من ماء الشعير لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر، لعدم وجود خاصيتيه، يعني النشيش والقفزان بنفسه، لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر. ثم إنه، قال صاحب الجواهر رحمه الله: ثم إنه لا يخفى عدم دوران الحكم نجاسة وحرمة على الإسكار كما صرح به بعضهم، ويعطيه ظاهر آخرين. ليش؟ لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها، والإمام عليه السلام في مقام البيان، سيما بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبي. فصل في النبي بين المسكر وغير المسكر. ثم قال صاحب الجواهر: نعم، لا يبعد كون ذلك، يعني الإسكار، منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال. نعم، لا يبعد كون ذلك الإسكار منشأهما، يعني منشأ الحرمة والنجاسة عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال. على كل حال، والفقاع: وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس، والمائع النجس، نعم، غير القابل للطهارة، في قبال ما سيأتي من المائع، الماء الذي هو الماء النجس طبيعة الحال قابل للطهارة، إما لكون نجاسته، نجاسة هذا الماء المائع، نجاسة هذا المائع غير القابل للطهارة، إما لكون نجاسته الذاتية، واضح، كأليات الميتة والمبانة من الحي، إليات المبانة، إليات الميتة والإليات التي تكون مبانة مقطوعة، يعني منفصلة من الحيوانات الحية أو هي أحياء، يعني إليات الضأن التي تقطع وتبان حال كون الحيوانات أحياء أو الضأن أحياء، هذه أيضا ميتة كما صرح بذلك الروايات وسيأتي إن شاء الله تعالى. إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، أو عرضية كما لو وقع فيه نجاسة وقلنا بعدم قبوله للطهارة كما هو أصح القولين، طبعا في غير الماء النجس، الماء النجس قابل للطهارة، فيريد بذلك المائعات من المضافات، المضافات فإنها لا تقبل التطهير مع بقاء عينها، مع الاستهلاك تستعمل خلاص راحت. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في مبحث الطهارة من العبادات، طبعا على أصح القولين أو كما هو أصح القولين، في مقابل ما عن العلامة في بعض أقواله، حيث إنه جوز بيعها لقبولها، يعني لقبول المائعات غير غير الماء لقبولها التطهير عنده كذلك، يعني مع بقاء عينها. فإذا المائع النجس غير القابل للطهارة هذا لا يجوز التكسب به. ثم بعد ذلك استثنى المصنف رحمه الله الدهن، قال إلا الدهن. مما استثناء مما لا يقبل هذا المتنجس الذي لا يقبل الطهارة إلا الدهن بجميع أصنافه. هناك حاشية للفاضل التوني رحمة الله عليه يقول: نقل عن بعض الأصحاب القول بقبول الدهن المتنجس للطهارة. كيف؟ يقول: بأن يذاب إن لم يكن ذائبا، ويصب في المائع الكثير، وبولغ في اختلاطه به، يعني بالمائع الكثير، بحيث علم أو ظن وصول الماء، أو نقول ويصب في الماء الكثير، في الماء الكثير، لكن شفت العبارة عن الماء الكثير، لكن ظاهر لا، ويصب في الماء الكثير، وبولغ في اختلاطه به، هذا غلط مطبع، يصب في الماء الكثير، وبولغ في اختلاطه به بحيث علم أو ظن وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء النجس بالنجاسة العربية، يعني المتنجس بالنجاسة العربية، وبولغ في اختلاطه به، يعني بالماء الكثير، بحيث علم أو ظن وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء النجس بالنجاسة العربية ويطهر حينئذ. طبعا مراد بالظن هنا الاطمئنان. على كل حال إلا الدهن، طبعا هذا الدهن يجوز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته. فالدهن بجميع أصنافه ليس مطلقا، إنما للضوء تحت السماء، يعني للاستصباح به تحت السماء، تحت الظلال، عفوا، تحت السماء، في مقابل ما لو استعمل للاستصباح به تحت الظلال. المراد بالظل ذو الظل مثل السقف. على كل حال إلا الدهن بجميع أصنافه، سواء أكان معدنيا كالنفط، أم كان مأخوذا من الحبوب، أم من لبن الحيوان كدهن البقر والغنم، أم من شحومهما، طبعا بالنتيجة إذا كان طاهرا. هذا الحيوان لابد أن يكون طاهرا. إلا الدهن بجميع أصنافه، بعد هذا الدهن عرضت عليه النجاسة. الكلام هنا فيما يتعلق بالدهن الذي يكون متنجسا بالعرض، أما الدهن المتنجس، أما الدهن النجس بالذات مثل إليات الميتة، نعم، أو من المبانة، أو المبانة من الحي كما تقدم، لا، فهذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى مما يحرم استعماله مطلقا، للنهي عن استعماله مطلقا. على كل حال، إلا الدهن بجميع أصنافه. لماذا؟ للضوء تحت السماء لا تحت الظلال. كما ذكرت، المراد بالظل يعني ضوء الظل السقف، لا تحت الظلال في المشهور. والنصوص مطلقة، فجوازه مطلقا متجه. إذا نشوف الروايات، مثل صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. نعم، هذه الرواية مروية في الوسائل، الباب السادس من أبواب ما يكتسب به الحديث الأول. قال عليه السلام: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. لكن نرى يستصبح به مطلقا، سواء كان تحت الظلال أم تحت السماء. يعني الزيت يستصبح به، هو غالبا يكون الزيت مائعا بخلاف السمن والعسل. ايضا هناك صحيحة زرارة عن ابي جعفر الباقر عليه السلام: اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به. والزيت مثل ذلك، فاستصبح به، واستصبح به، استصبح مطلقا، سواء كان تحت الظلال أم تحت السماء. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال عليه السلام: إن كان جامدا فتطرحها، تطرح الفأرة وما حولها، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. إعلام المشتري. على كل حال، مقتضى الأخبار أنه لا يشترط في الاستصباح بالدهن أن يكون تحت السماء، على خلاف ما ذكره المشهور. المشهور اشترط أن يكون الاستصباح أو الضوء تحت السماء لا تحت الظلال، لما أرسله الشيخ رحمه الله في المبسوط. قال: وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، يعني دون الظلال. فإذا صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد 22 صفحة 15 قال: إن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا التقييد بكون الإسراج تحت السماء، التقييد بكون الإسراج تحت السماء. قال: إن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا التقييد شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل عن ابن إدريس نفى الخلاف عنه تارة، ونسبته إلى الأصحاب أخرى، نسبة عدم الخلاف إلى الأصحاب أخرى، إلى أن قال: بل عن كشف اللثام نسبته إلى نصهم. بعد ذلك قال: فينكل التقييد حينئذ، يعني التقييد الإطلاقات، فيمكن التقييد حينئذ بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت، وإن كان مرسلا روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، لكن بالنتيجة هو منجبر بعمل الأصحاب. على كل حال، قال المصنف إلا الدهن بجميع أصنافه للضوء تحت السماء لا تحت الظلال في المشهور، والنصوص مطلقة بين أنه سواء كان الاستصباح تحت السماء أم كان تحت الظلال فجوازه مطلقا متجه حينئذ. يعني الاستصباح أو الضوء به تحت السماء وتحت الظلال. هلا بالاختصاص بالمشهور، يعني الاختصاص اللي هو الاستصباح تحت السماء، الاختصاص بالمشهور تعبد لا يعرف مشهوره. فإذا نتعبد بذلك أن يكون الاستصباح تحت السماء. فالاختصاص بالمشهور بما هو مشهور تعبد لا يعرف وجهه، فنتعبد بالاستصباح تحت السماء فقط دون تحت الظلال. قال: لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر لاستحالته لأنه يستحيل. يستحيل لرمان الشيء آخر. المهم فيدخل بالاستحالة. لا لنجاسة دخانه، فإن دخان النجس عندنا طاهر. ليش؟ لاستحالته. بعد ذلك يقول: وقد يعلل، يعني على أن يكون الاستصباح تحت الاستصباح به تحت السماء خاصة دون ما لو كان تحت الظلال، يعلل بتصاعد شيء من أجزائه من أجزاء الدهن مع الدخان قبل إحالة النار له، يعني قبل أن تحيله النار إلى رماد مثلا أو دخان تماما. لأنه العلامة رحمه الله استبعد استحالة جميع الأجزاء فيبقى منها شيء يتصاعد بسبب السخونة فيؤثر في تنجيس السقف. هذا ما نقل عن العلامة في المختلف. من هنا قال الشارح رحمه الله: وقد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه من أجزاء الدهن مع الدخان قبل إحالة النار له، فحينئذ لم تتحقق الاستحالة حتى يحكم بالطهارة بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته. شوف هذا التعليل، ما هو نظر المصنف بما ذكر من التعليل؟ يقول: وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه عدم صلاحيته للمنع، يعني عدم صلاحية التعليل المذكور. ليش؟ لا يصلح للمنع، لأن تنجيس طبعا خصوصا في السقف العالي. هلا إذا بدنا نحكي السقف العالي فهذا لا، السقف العالي هذا لا نسلم به، فحتى لو سلمنا هذا لا يصلح للمناعة. السقف العالي يعني لا يحكم بالتنجيس هذا إلا مع العلم بوصول هذه الأجزاء، وهذا بعيد فيما يتعلق في ما فيما يتعلق بالسقف العالي. من هنا أول شيء هذا لو سلمنا أنه يتنجس، فكما سيأتي أنه يعني لا يحرم علي مثلا أن أنجس سقف منزلي مثلا، هذه لو سلمنا نعم في السقف المنخفض، لكن السقف العالي هذا نعم أن لنا أن يحصل العلم أن لنا أن يحصل العلم بالنجاسة بتنجس السقف. على كل حال فحتى بناء على التنجس لو سلمنا أن السقف العالي والمنخفض أن كليهما يتنجسان، مع ذلك هذا لا يكون صالحا للمنع من الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. ليش؟ لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم. لها الضمير في لها يرجع إلى الظلال، وفيه عدم صلاحيته مع تسليمه لو سلمنا، فهذا لا يصلح لأن يكون مانعا من الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، لأن تنجيس مالك العين لها للظلال غير محرم. ثم قال رحمه الله: والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة، وقد تقدم في الأخبار. كالزيت عند استعراضنا لبعض الأخبار ذكر مضمون هذا الكلام في خبر أبي بصير بذهني، في نعم خبر أبي بصير عن الفأرة: تقع في السم أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحه وما حوله ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمه إلى بعثه. على كل حال، والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كإلية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا. الدهن المتخذ من إلية الميتة هذا يحرم استعماله مطلقا، سواء كان الاستعمال للضوء او الاستصباح به تحت السماء ام تحت الظلال. النهي عن استعماله كذلك يعني مطلقا. طبعا بالنسبة لما قال لا بالذات كإلية الميتة وكذا، المأخوذة من الحي فهي ميتة، خصت بالذكر لورود الأخبار بها، وإلا هي مثلا في المبانة من الحي خبر الوشاء: سألت أبا الحسن القادم عليه السلام فقلت: إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، قال: هي حرام. قلت: فتستصبح بها أو فيستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهي حرام. وخبر الكاهن: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع إليات الغنم، فقال عليه السلام: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك. ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام: إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به. وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في إليات الضأن تقطع وهي أحياء قال إنها ميتات. هذه يحرم مطلقة، تشمل حرمة الاستصباح بها ولو تحت السماء. على كل حال هذا الكلام الذي كان، هذا ما كان علينا بيانه فيما يتعلق بالدهن المستثنى، وفيها عدم صلاحية مع تسليمه للمنع لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم، والمراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة ونحوه، لا بالذات كإلية الميتة، فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله كذلك. ثم قال والميتة، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.